بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. دخلنا في المقام الثاني الذي قلنا أن البحث يقع فيه حجية قول اللغوي في مقامين. المقام الأول هو ماذا؟ نقل اللغوي موارد الاستعمال. المقام الثاني ماذا؟ نقل لا أكثر من موارد الاستعمال، نقلنا المعنى الحقيقي، إن هذا معنى حقيقي للغة، وذاك معنى ماذا؟ معنى مجازي. الكلام في هذا أنه هل يمكن الاعتماد على قول اللغوي لتشخيص الأوضاع اللغوية اعتمادا على قوله أو لا؟ ذكرنا بأنه قد يستشكل في هذا من جهة أنه اللغوي ليس من أهل الخبرة في هذا المجال، في مجال تشخيص الأوضاع اللغوية، ولذا هو أغلب اللغويين لا يعني لا يتعرضون لذلك، لا يتعرضون لماذا؟ لمسألة أن هذا المعنى حقيقي وهذا مجازي، إلا ما ندر. فعدم تعرضهم لذلك أنه يجعل مثلا قرين على ماذا؟ على أنه ليس من أهل الخبرة في هذا المجال، لو كان داخل في خبرته لتعرضوا إلى ذلك. وقد يستشكل من جهة أخرى وأنه لا يمكنهم أن يكونوا من أهل الخبرة في هذا المجال، لأن الوسائل المتاحة لهم لا تؤدي إلى ماذا؟ إلى أن يكونوا من أهل الخبرة في هذا المجال. وسائل متاحة لهم هي مجرد سماع على ما تقدم، مجرد سماع من أهل اللغة الأصليين، وهذا مجرد السماع، هذا لا يمكن أن يعطي خبرة للغوي في أن يكون خبيرا في تشخيص الأوضاع شنو لغوية. هذا شيء من القبيل. هذا طبعا هذا كلام يعني في الجملة صحيح، أن اللغويين عادة يتعرضون إلى موارد الاستعمال، وقل ما نجد أن لغويا من اللغويين القدماء تعرضوا إلى مسألة ماذا؟ مسألة تشخيص الأوضاع اللغوية. لكن هذا لا يعني أنهم لا يمكنهم ذلك، ما يعني أنه لا يمكنهم ذلك، بالإمكان أن يعتمدوا على ما سمعوه وما نقلوه لنا حسا من موارد الاستعمال، بإمكانهم أن ماذا؟ أن يستنبطوا من ذلك الأوضاع شنو اللغوية على ما ذكرنا في الدرس السابق. ممكن أن يلاحظوا أن هذا اللغ مستعمل كثيرا في هذا المعنى استعمالا أقدم من استعماله في معنى شنو آخر. هذا قدم الاستعمال وحداثة الاستعمال اللفظ في المعنى الآخر، هذا قد يستنبط منه ماذا؟ أن اللفظ موضوع علما لهذا المعنى الذي استعمل فيه في قديم الزمان. وقد تكون ملاحظة أن هذا الاستعمال في هذا المعنى يستعمل فيه كثيرا ومن دون شنو؟ من دون اعتماد على شيء. هو هذا اللفظ يستعمل في هذا المعنى كثيرا، بينما استعماله في المعنى الآخر لوحظ بأنه يستخدم بمعونة ماذا؟ بمعونة قرينة تدل على إرادة هذا المعنى الآخر. فمن هذا يكتشفون بأن اللفظ موضوع للمعنى الأول وليس موضوع للمعنى الثاني. على كل حال أشياء من هذا القبيل ممكن أن تحصل، وهذا يمنعنا من أن نقول بأنهم لا يمكنهم أن يكونوا من أهل الخبرة في هذا المجال. لا ممكن أن يكونوا من أهل الخبرة في هذا المجال، بس الكلام في هذا أنه هل إخبارهم أن هذا هل يكون حجة أو لا يكون حجة؟ إخبارهم عن الأمر الحدسي راح يصير، إخبار عن أمر شنو حدسي، هذا الخبر هل يكون حجة أو لا؟ على الكلام السابق أنه حجة أو لا. إذا حجة كن دخل في مسألة شنو، في كبرى حجية قول أهل شنو الخبرة. والمعروف هو أنهم هناك يشترطون في ماذا، أن يكون الإخبار عن ماذا، عن حدس، وهذا إخبار عن حدس، فحينئذ يمكن أن يلتزم بماذا، بحجيته على الكلام السابق المتقدم. ففي الحقيقة لا فرق بين أن يخبر عن حس وبين أن يخبر ماذا، عن حدس. في كل منهما هو بإمكانه أن يكون خبيرا في كلا المجالين. زين. هناك أدلة يستدل بها على حجية قول اللغوي غير ما تقدم من إدراجه في مسألة أهل الخبرة. من جملة الأدلة التي استدل بها على حجية قول اللغوي الإجماع، قالوا أنه هناك إجماع على ماذا، على حجية قول اللغوي، فيكون هو الدليل على الحجية. هذا الإجماع مو واضح أنه شو المقصود به، هل المراد به إجماع عملي أو لا، إجماع فتوائي مو عملا، لا كما في المسائل الفقهية الدعية الإجماع في المسألة الكذائية، أو لا أن المقصود به إجماع عملي، يعني اتفقوا عملا على ماذا، على الرجوع إلى أهل اللغة في هذا المجال. أما إذا كان المراد بإجماع فتوائي فهذا يعني المحصل منه غير حاصل كما يقولون، والمنقول غير حجة، لا يمكن الاعتماد عليه. إذا كان هناك إجماع منقول بهذا المعنى على أنه من المحتمل قويا أن يكون هذا الإجماع إجماعا شنو مدركيا، احتمال المدركية موجود في هذا الإجماع، احتمال المدركية على الأقل، وهو أنهم استندوا في هذا الإجماع علما إلى مسألة إدراجه في قول أهل شنو خبرا، فيصبح إجماع مدركي. وكل إجماع مدركي علينا أن نحاسب المدرك الذي استند إليه الإجماع، فإن كان المدرك تاما فأخذنا بالمدرك وقلنا بالحجية اعتمادا على المدرك لا على الإجماع، وإن لم يكن تاما لا يكون الإجماع مؤثرا في رأينا. هذا إذا كان المراد به الإجماع الفتوائي. أما إذا كان المراد به الإجماع العملي يعني اتفاق الفقهاء على العمل بقول اللغوي والأخذ به، هذا الإجماع العملي، هذا على تقدير تحققه فمن المحتمل أن يكون هذا مستندا علما إلى اطمئنانهم بماذا، بقول اللغوي، محتمل أن يكون يحصل لهم وثوق واطمئنان من قول اللغوي، فيكون عملهم في الحقيقة بماذا، بالوثوق والاطمئنان، مو بقول اللغوي، بما هو شنو قول اللغوي. طبعا هذا على تقدير فرض حصول اتفاق وإجماع عملي من قبل ماذا، من قبل الفقهاء على ماذا، على العمل بقول اللغوي. فيحتمل أن يكون هذا ناشئ من أن قولهم قول اللغوي يكون موجب لحصول ماذا، حصول الوثوق والاطمئنان، ولذا نراهم في موارد التعارض لا يعتمدون على قول اللغوي، عندما تكون هناك إمارات معاكسة لا يعتمدون على قول اللغوي عندما ينقل شيء في هذا المجال. من جملة الأدلة التي استدل بها الانسداد على حجية قول اللغوي، طبعا الانسداد عندما يطرح هنا غير الانسداد السابق الذي أشرنا إليه سابقا، لا انسداد بمعنى الحقيقي، هنا يدعى الانسداد بمعنى الحقيقي، فيدعى بأن باب العلم في اللغة منسد، منسد ما أنه طريق لتحصيل العلم باللغة وما يترتب على ذلك إلا بالرجوع إلى قول اللغوي، وقول اللغوي لا يفيد إلا ماذا؟ إلا الظن. فيكون قول اللغوي حجة باعتبار انسداد باب العلم بالأوضاع اللغوية، فيكون الظن حجة، وهذا الظن يفيد قول شنو اللغوي، فيكون قول اللغوي حجة بعد فرض انسداد باب العلم بالأوضاع اللغوية. هذا المناقشة به هذا النوع، انسداد إنما يوجب حجية الظن على تقدير على تقديره، هذا فيما إذا فرضنا أنه حصل لنا علم إجمالي بثبوت أحكام شرعية إلزامية نعلم بثبوتها، وباب العلم لمعرفتها شنو؟ منسد. باب العلم لمعرفة هذه الأحكام التي نعلم بها إجمالا منسد. نضطر في هذه الحالة أن نتنزل من الامتثال اليقيني إلى الامتثال شنو؟ الظن. أحكام منجزة نعلم بها إجمالا، ونعلم بأن الشارع لا يريد منا إهمال أحكامه، يريد منا ماذا؟ تعرض لامتثال أحكامه، ونحن نعلم بوجود أحكام شرعية إلزامية موجودة، وباب العلم بها منسد علينا. الاحتياط همات إما مجائز أو مواجب، أنه يلزم منه العسر والحرج، نحتاط في كل مسألة احتياط ننفي باب العلم هم منسد، إهمال التكاليف التي نعلم بها همات مجائز قطعا، فلا بد من التعرض لامتثالها، وش نسوي في الحال؟ فلا بد أن نتنزل من الامتثال العلمي إلى الامتثال شنو؟ ظني. فنقول أن كل من يقوم على شيء هذا نعمل به ويحقق لنا الامتثال شنو؟ الظني. حقق لنا الامتثال الظني وهذا يكفي في المقام، وهذا معناه أن الظن يكون شنو؟ حجة، ويكون معتبر بعد فرض الانسداد. فإذا لابد من فرض وجود علم إجمالي بتكاليف شرعية إلهية إلزامية لا يجوز لنا إهمالها، ولا نتمكن من الاحتياط بلحاظها، وباب العلم بها منسد علينا، عندئذ ننتقل علما إلى الظن، فيكون الظن معتبرا. أو في محل كلام أفرض نعلم نحن بأن بعض ما يقوله أهل اللغة هذا صادق ومطابق للواقع، خلنا نفترض، لكن من قال بأن هذا البعض الذي يقولها للغة اللي نعلم إجمالا بأنه مطابق للواقع هذا شنو؟ هذا في دائرة الأحكام شنو الإلزامية، بحيث شكل أن علم إجمالي بوجود أحكام إلزامية ينشأ من ماذا؟ من 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 من, من العلم إجمالا بماذا؟ بصدق بعض ما يقوله أهل اللغة ومطابقته علما للواقع. قد يكون هذا البعض الذي نعلم إجمالا بصدقه ومطابقته للواقع هذا في حدود الأحكام الغير إلزامية، الأحكام الغير إلزامية ما يشكل منها علم إجمالي منجز بحيث يوجب علينا الاحتياط إن تمكننا منه، وإن لم نتمكن من الاحتياط يوجب علينا ماذا؟ التنزل من الموافقة العلمية اليقينية إلى الموافقة ماذا؟ الظنية. دائرة الأحكام غير الإلزامية ما بيج شيء، وإنما هذا يختص العلم الإجمالي ليحقق الانسداد المنتج لحجية الظن إذا كان في دائرة الأحكام الإلزامية. نعلم إجمالا بوجود أحكام إلزامية يريد الشارع منا التعرض لامتثالها، يجب عليك أن تتعرض لامتثالها، وباب العلم منسد احتياط كذا إلى آخره ينتج حجية الظن. هذا غير موجود في محل كلام، حتى إذا فرضنا أننا علمنا إجمالا لأن بعض ما يقوله أهل اللغة هو شنو؟ هو صحيح ومطابق علما للواقع، لكن هذا لا ينتج لنا ذلك العلم الإجمالي الذي يكون منجزا علينا. ويجب علينا ماذا؟ يجب علينا الاحتياط بلحاظه لو أمكن الاحتياط. هذا ملاحظة. ملاحظة ثانية، أنه من قال بأن الاحتياط هو أفرض صار عندنا علم إجمالي، صار عندنا علم إجمالي بتكاليف إلزامية نقول نتيجة قول أهل اللغة، لأننا نعلم بصحة ومطابقة بعض كلمات أهل اللغة للواقع، ما عندنا علم بمطابقتها جميعا، بعضها نقول يحصل لنا علم بمطابقتها للواقع، ولنسلم بأن هذا يولد عندنا علم إجمالي بالتكاليف شنو إلزامية هاي الذي يقولها للغة ونعلم بصحته، هو في دائرة الأحكام شنو إلزامية، فيصير عندنا علم إجمالي ببعض الأحكام شنو إلزامية نتيجة قول أهل اللغة. لكن من قال بأنه لا يمكننا الاحتياط بلحاظه؟ علم إجمالي يجب الاحتياط بلحاظه، هذه موارد قليلة حتى إذا كانت أحكام إلزامية، موارد قليلة الاحتياط فيها، ليس فيه عسر وليس فيه حرج، ولا يلزم منه اختلال النظام كما استدل عليه في دليل الانسداد، ما يلزم منه، فيكون الاحتياط واجب كما هي القاعدة في ماذا؟ في موارد العلم الإجمالي. نحتاط في هذه الأحكام، نحتاط يجب علينا الاحتياط. ليش ننتقل إلى ماذا؟ إلى الامتثال الظني وحجية الظن. ملاحظة الأخرى، هكذا يقال المولى علميا، وأنه لو فرضنا سلمنا ثبوت علم إجمالي بتكاليف إلزامية نتيجة قول أهل اللغة، وسلمنا عدم إمكان الاحتياط، نزلنا على ملاحظة ثانية أنه الاحتياط غير ممكن موافقة القطعية، لكن مع ذلك نقول أن النوبة لا تصل إلى العمل بالظن، لا تصل النوبة إلى العمل بالظن في حالة ما إذا كان هناك عموم أو إطلاق يمكن الرجوع إليه، وقد فرغنا عن ظهوره في العموم والإطلاق. ما تشمل هذه الحالة؟ يعني مع وجود إطلاق أو عموم لا يمكن أن نلتزم بحجية الظن، حتى لو سلمنا وجود علم إجمالي منجز وسلمنا عدم إمكان الاحتياط، مع ذلك لا تصل النوبة إلى حجية الظن في حال وجود هيك عموم هيك إطلاق فوقاني. لماذا؟ لأن وجود هيك إطلاق فوقاني مسلم ظهوره، في الحقيقة هذا يعني انفتاح باب العلم، وإن لم يكن وإن كان باب العلم، العلم شنو منسد، باب العلم منسد لكن باب العلم مفتوح، مع وجود إطلاق أو عموم فوقاني في هذه الحالة وباب العلم منفتح، فحينئذ يمكن الرجوع علما إلى ذلك الإطلاق وذلك شنو وذلك العموم، وهذا معناه في الحقيقة أن دليل الانسداد المدعى في المقام لو تم فهو لا ينفعنا في تقييد مطلق فوقاني أو تخصيص عموم فوقاني، ما ينفعنا، ما يقدر يثبت لنا حجية الظن على نحو يوجب تقييد ماذا؟ تقييد المطلق الفوقاني أو تخصيص العموم الفوقاني. ليش؟ لأنه مع وجود العموم الفوقاني أو المطلق الفوقاني معناه باب العلم منفتح، إذا انفتح باب العلم دليل الانسداد يبطل، لأن يعني دليل الانسداد موقوف على انسداد باب العلم والعلم، مو انسداد باب العلم وانسداد شنو باب العلم، العلم شنو يعني الإمارات المعتبرة، كنت نسد باب الإمارات المعتبرة، ما عدا إمارات معتبرة يعتمد عليها لتشخيص الأحكام الإلزامية المعلومة شنو بالإجمال في دليل الانسداد، إذا أمكنه تشخيصها حينئذ بعد ما يضطر إلى ماذا؟ إلى أن يتنزل من الموافقة اليقينية الموافقة شنو الظنية، ما كدا يتنزل هذا علمي منزل منزلة شنو العلم شرعا، فيعتمد عليه موافقة تكون موافقة حقيقية. فالوصول إلى حجية الظن لا يتم إلا بدعوى انسداد باب العلم وشنو والعلمي، ومع افتراض وجود إطلاق فرغنا عن ظهوره أو عموم فرغنا عن ظهوره في العموم، حينئذ معناه أن باب العلم ليس منسدا، وإذا لم ينسد باب العلم معناه دليل الانسداد يبطل. إذن دليل الانسداد في هذه الحالة لا ينفعنا في تخصيص ماذا؟ في تخصيص هذا العموم الفوقاني أو في تقييد هذا المطلق الفوقاني، ما ينفعنا شيء، ما يقدر أن يخصص لنا هذا المطلق أو يخصص لنا هذا العموم. دليل الانسداد لماذا؟ لأنه مع افتراض وجود هذا المطلق معناه أنه هذا الدليل بطل، لأن هذا معناه أن باب العلم يكون شنو مفتوحا. ففي الحالات التي يوجد فيها إطلاق فوقاني أو عموم فوقاني دليل الانسداد لا ينفع لإثبات ماذا؟ لإثبات الاعتماد على الظن وحجية الظن على نحو يكون شنو مخصصا للعموم الفوقاني أو يكون مقيدا للمطلق الفوقاني. ملاحظة الأخيرة هي هذا، أنه ما ينسد فيه باب العلم يعني المقدار الذي نسلمه أن باب العلم فيه منسد هو هاي التفاصيل الأوضاع اللغوية، هاي التفاصيل نقدر نسلم بأن باب العلم منسد فيها، إطلاقها تقييدها بحالة عدم تقييدها بحالة، هاي التفاصيل نسلم بأنه باب العلم منسد، أن باب العلم منسد فيها. أما أصل الأوضاع اللغوية ليش باب العلم منسد فيها؟ أصل الأوضاع اللغوية لماذا يكون باب العلم منسد فيها؟ ليس منسد فيها أصل الأوضاع اللغوية، شو هم ذكروا علامات الحقيقة شنو؟ نرجع لعلامات الحقيقة، تبادر، عدم صحة السلب، أمثال هاي العلامات اللي ذكروها علامة التشخيص، ماذا؟ التشخيص الحقيقة. فبالإمكان الاعتماد على التبادر، عدم صحة السلب، اضطراد مو اضطراد الاستعمال على ما قالوا، إذا تم هاي علامة فيمكن الرجوع إلى هذه العلامات لتشخيص الأوضاع اللغوية، فباب العلم ليس مسدا فيها. نعم تفاصيل هذه المعاني التي تثبت بالتبادر أو بعدم صحة السالب هذه يمكن دعوى أن باب العلم شنو منسد فيها. خب إذا انسد باب العلم في هذا، ما يفيدنا الرجوع إلى القول اللغوي، ما نقدر نرجع إلى القول اللغوي، لا يتعرض إلى هذه التفاصيل، قول اللغوي لا يتعرض إلى ماذا؟ لا هذه التفاصيل لما قلناه من اللغوي، إنما يتعرض لموارد الاستعمال، وإذا كلش يتعرض إلى الأوضاع اللغوية. أما تفاصيل الأوضاع اللغوية من حيث الإطلاق والتقييد وأمثال هذه الأمور فاللغوي لا يتعرض إلى ذلك. فأفرض باب العلم منسد في هذه، لكن لا ينفعنا الرجوع إلى قول شنو إلى قول اللغوي، حتى نحن بعد الرجوع إليه وإثبات حجيته نقول بأنه سوف تنحل عندنا المشكلة، لا ينفعنا ذلك لأنه لا يشخص لنا تفاصيل الأوضاع اللغوية. طبعا هذا مع الالتفات إلى أنه هذا الدليل الانسداد الذي ناقشناه ليس هو دليل الانسداد الذي تقدمت الإشارة إليه في كلمات السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية. أكو مطلب آخر تعرض له المحقق النائيني في أحد تقريراته يرتبط بمحل الكلام، وهو أنه هكذا فرض، قال لو فرضنا أنه حصل لنا الوثوق بمعنى اللفظ، وهذا الوثوق بمعنى اللفظ نشأ من قول اللغوي، يعني قول اللغوي هو قال بأن هذا اللفظ معناه كذا، نحن حصل لنا الوثوق بأن هذا المعنى هو معنى لهذا اللفظ نتيجة قول اللغوي. هذا باعتبار قول اللغوي حصل لنا الوثوق بمعنى هذا اللفظ. الكلام في هذا أنه طرح هذا السؤال، أنه هل يكون هذا منشأ لظهور اللفظ في المعنى في ذاك المعنى أو لا يكون منشأ لذلك، يعني وثوقنا إذا اعتمدنا على قول اللغوي وحصل لنا الوثوق بمعنى اللفظ من الألفاظ أن معنى أسد الحيوان المفترس مثلا اعتمادا على قول اللغوي، هذا معناه أن الأسد يكون ظاهر في الحيوان المفترس، هذا يكون منشأ لانعقاد الظهور بحيث يكون هذا اللفظ ينعقد له ظهور في الحيوان المفترس، وإذا انعقد له هذا الظهور حينئذ تشمله أدلة حجية الظهور ويمكننا تشخيص مراد المتكلم اعتمادا على هذا الظهور. أو نقول لا، أن هذا لا يكون منشأ لانعقاد الظهور، يبقى لفظ الأسد إذا استعمل في كلام متكلم ليس له ظهور في الحيوان شنو المبتدأ، وإن كنا واثقين بأن الأسد معناه شنو معناه الحيوان المفترس، لكن الكلام في أنه كلام المتكلم هل ينعقد له ظهور في إرادة الحيوان المفترس عندما يستعمل هذا اللفظ أو لا، نفرق بينهما. طرح هذا السؤال، هو اختار الأول، يعني اختار أن هذا يكون منشأ لانعقاد الظهور، أن وثوقي بمعنى اللفظ اعتمادا على قول اللغوي يكون منشأ لانعقاد الظهور، يعني هذا اللفظ ينعقد له ظهور إذا استعمل في كلام في ماذا في هذا المعنى الذي هو معنى لللفظ بحسب وثوقي الناشئ من قول اللغوي. يقول هذا ليس من الأمور الخارجية التي لا توجب انعقاد الظهور، لا هذا من الأمور التي توجب ماذا انعقاد الظهور. ولذا يقول بأنه هذا الوثوق لو كان حاصل قبل إلقاء الكلام، قبل إلقاء الكلام كان الإنسان واثق من أن لفظ الأسد معناه الحيوان المفترس، وإجى بعدين الكلام ألقي الكلام واستعمل فيه هذا اللفظ، يقول أن هنا لا إشكال في ماذا في انعقاد الظهور في هذا المعنى، يعني هذا الكلام ينعقد له ظهور في ماذا في هذا المعنى. لو فرضنا أن الإنسان كان واثق قبل نزول آية التيمم فتيمم صعيدا طيبا، قبلها كان واثق من أن الصعيد معناه أفرض هو التراب الخالص مثلا نتيجة قول أهل اللغة، ثم نزلت الآية قالت تيمم صعيدا طيبا، يقول هنا لا إشكال في أنه ينعقد للآية ظهور في ماذا في هذا المعنى في التراب الخالص. يقول كذلك الحال فيما لو فرضنا أن الوثوق حصل بعد صدور الكلام، بعد نزول الآية أنا راجعت قول اللغة، أنت شوف شنو معنى الصعيد في الآية، راجعت قول اللغة فحصل لي الوثوق من كلامهم بأن الصعيد معناه التراب الخالص، يقول أيضا هذا يوجب انعقاد الظهور في هذه الآية في هذا المعنى الذي حصل الوثوق به. يقول لا معنى للتفريق بين أن يكون الوثوق قبل صدور الكلام يستعمل في هذا اللفظ أو يكون حصول الوثوق بعد شنو بعد صدور، ما فرق بينهما، فكما أنه في الأول ينعقد للكلام ظهور كذلك في الثانية أيضا ينعقد للكلام ظهور في هذا المعنى. وعلى هذا الأساس إذن يمكن تشخيص مراد المتكلم على هذا الأساس. سأل كلام في هذا أن الوثوق في كلامه مو واضح شنو المراد به، هل المراد به الاطمئنان ما يساوق الاطمئنان، أو يكون المراد به لا الوثوق يعني في الدرجة عالية من الظن لكن لا تصل إلى مرحلة شنو الاطمئنان الذي يعتبر علما عرفا. إذا كان مقصود الاطمئنان فحين الحال حال العلم في الحقيقة. هنا أكو مجال أن يقال بما ذكره قدس الله نفسه الشريفة، يعني يقال بأنه كما هو الحال في العلم، إذا علم الإنسان بأن هذا اللوض معناه كذا، أن الأسد معناه الحيوان المفترس، هذا يوجب انعقاد، يكون منشأ لانعقاد الظهور في ماذا؟ في الحيوان المفترس إذا علم بذلك. فالكلام إذا استعمل فيه لفظ الأسد ينعقد للأسد ظهور في ماذا؟ في الحيوان المفترس. ليش؟ لأن الشخص عالم بماذا؟ عالم بأن هذا اللون معناه كذا، إذن هذا الكلام ينعقد له ظهور في ماذا؟ في هذا المعنى، أن المتكلم بهذا الكلام عندما استعمل أسد كان يريد شنو؟ يريد الحيوان المفترس، إرادة تصديقية من الدرجة الأولى وإرادة تصديقية من الدرجة الثانية، يعني هم يريد إخطار هذا المعنى في ذهن السامع وهم يريد شنو؟ يريد ذلك جدا، تصديقية من الدرجة الثانية. ليش؟ لأني يعني عالم بماذا؟ بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى. إذا كان مراد من الوثوق الاطمئنان، الاطمئنان حال حال العلم فيتم كلامه، وهو ماذا؟ وهو أن هذا يكون منشأ لانعقاد الظهور في ماذا؟ في هذا المعنى، انعقاد ظهور الكلام في هذا المعنى. بمعنى شنو ينعقد الظهور؟ بمعنى أنه ينعقد له ظهور في أن المتكلم أراد هذا المعنى على مستوى الإخطار أو على مستوى الجد والداعي الجدي. أما إذا لا ما كان مقصودة من الوثوق لا شنو اللي الاطمئنان من الظن، مقصود الظن، هنا هل يمكن أن نقول بأن هذا يكون منشأ لانعقاد الظهور في هذا المعنى الجديد أو لا؟ الكلام في هذا أن هذا الظن غاية ما يثبت به، غاية ما يثبت به هو أنه يولد للظن بأن المتكلم يريد هذا المعنى، هم أكثر من هذا، العلم يولد للعلم بأن المتكلم يريد هذا المعنى، إرادة جدية وإرادة تصديقية، وهذا يكفي في إثبات الحجية. أما إذا ما لا حصل للظن فقط، الظن بأن هذا نتيجة قول اللغوي، والظن بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، وإجا المستعمل استعمل هذا اللفظ، أنا راح يحصل لي ظن بأن المتكلم أراد هذا معنى غير، مو أكثر من هذا، ما راح يحصل لي علم ولا اطمئنان بأن المتكلم يريد هذا المعنى، ظن بأن المتكلم أراد هذا المعنى. هذا أول كلام، أنا ظن هذا ظن منه نقول حجة، أن هذا الظن كيف يكون موجب لانعقاد الظهور في الكلام في إرادة شنو؟ هذا المعنى، وأنا لم يحصل لي إلا الظن بأن المتكلم أراد هذا المعنى، والمفروض أن هذا الظن لا دليل على حجيته، فكيف يوجب انعقاد الظهور في هذا الكلام؟ انعقاد الظهور يعني شنو؟ يعني انعقاد أن الكلام ينعقد له ظهور في إرادة المتكلم لهذا المعنى، بحيث أقدر أنسب إلى بأنه أراد هذا المعنى ويكون حج علي وحج لي، هذا ما يمكن إثباته. فحينئذ نقول إن كان مقصود العلم والاطمئنان اليوم منزل منزلة العلم كلام له وجه، وإلا فإثباته يكون مشكل. انتهى الوقت، وصلى الله على محمد.